والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة أواخر مسألة 21، يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة، بل مطلقة كما مر. آخر رواية على كل كنا فيها معتبرة سليم بن قيس المأخوذة من كتاب سليم بن قيس العامري الهلالي. على كل هذا من أحد مر بنا من أحد أسباب اعتبار كتاب سليم أن الكافي رحمة الله عليه الكليني اعتمده ونقل عنه كثيرا وغير من كبار أعلام الطائفة. وعلى ذلك الكليني له سند معتبر إلى هذه رواياته. نعم في السند إبراهيم بن عثمان ثقة ينقل عن سليم، هنا ظهر في سقط في السند، لأن إبراهيم بن عثمان من أصحاب الصادق ومثلا بعيد يروي عن من هو من أصحاب أمير المؤمنين والحسنين والسجاد، لأن سليم بن قيس الهلالي في سليم بن قيس الهلالي على حال ربما بعد ما أدرك السجاد. المقصود فكيف يروي عنه؟ فهني في واسطة ساقطة في سند الكليني رحمة الله عليه. وأيما كان هذه الواسطة مكتشفت اللي هو مذكور على كل عبر الراوي الصنعاني، كذا عمر الصنعاني وهو قابل التوثيق بين أو أبان بن أبي عياش أيضا هذه الواسطة هنا موجودة. فبالتالي وهذا قابل للتوثيق أبان بن أبي عياش. المهم عن أمير المؤمنين، المهم البحث في كيفية اعتبار الكتب الحديثية يا أخوان. ذيك الجلسة السابقة خضنا فيها إجمالا، ولكن مع ذلك كتتم يسيرة فقط أذكرها لهذا المطلب. البحث في اعتبار الكتب أهم وأخطر من البحث في اعتبار الرواية الواحدة بلا قياس. البحث في أصل اعتبار الكتب بحث مهم جدا في غاية الأهمية. يعني تقريبا نستطيع أن يعني نقايس بهذا التقريب أن البحث في اعتبار الكتاب عبارة عن البحث في اعتبار مجموع روايات. افترض كتاب الآن في 1000 رواية، في 12,000 رواية، في المهم عدد معين من الروايات، وبين البحث في رواية واحدة الفرق كم هو كبير. فالبحث في اعتبار الكتب بحث في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، وبحث كما ذكرت ومر بنا في البحث السابق بحث منسي. فلان علم من الأعلام شوي نقنق شكك، زين ثم ماذا؟ وحي منزل نزل عليه، يعني اجتهاد تقليد، شوف أدلة كيف النقنقة سهلة، البناء صعب. طبعا ليس البناء على التظني والتشاهي، بس بناء يريد له أدلة ودلالة. فالبحث في اعتبار الكتب بحث مهم حساس، أما بإطلاق آراء فتاوى آراء أن هذا والله يعتمد على ما يشك في ما يميل لهذا الكتاب، يوسوس في اعتبار هذا الكتاب، ما يوسوس على أي منهجية، ما هو المنهج في اعتبار الكتاب وعدم اعتباره، فقط أراجع النجاشي أو أراجع كذا أو أراجع طريق صاحب الوسائل للكتاب أشوفه ثابت لو مثابت، أو طريق صاحب البحار. هذا مو ليس هذا الطريق الوحيد. أو ألاحظ كلمات كبار من أعلام الطائفة بعضهم ماذا قالوا، اعتبروا الكتاب فاعتبروا، لم يعتبر الكتاب فلا اعتبره، هو هذا؟ مر بنا اعتبار الكتاب عبارة عن هوية الأجيال التشيع العلمية كلها. أنا ما استطيع أن أجعل من علم من الأعلام مهما بلغ في العلمية أجعل وصي على المذهب، ما يمكن. المذهب في تراثه في حقيقة وجوده عبارة عن مجموع، حتى ما أقدر أستطيع أن أجعل جيل واحد برمته من العلماء أجعل وصي على المذهب، ما يمكن. المذهب عبارة عن مجموع أجيال، هذا ليس شعار يا أخوان، هذه المنهجية اللي أنا أذكرها يريد لها آليات ممارسة كما مر بنا. يعني أروح أشوف كتبهم، مو فقط ولا أستطيع أن أجعل الفقهاء أوصياء على المذهب ولا المفسرين من علماء الإمام أوصياء على المذهب، كل العلماء من كل علوم مدرسة أهل البيت حينئذ نعم يتثبت بهم هوية التشيع. أما خصوص نجاشي أو خصوص صاحب البحار رحمة الله مهما بلغ من الكبار، لأنه مهما يكون جهوده محدودة. كم من تراث موجود روائي وكتب معتبرة في زمن صاحب البحار رحمة الله لم يطلع عليها صاحب البحار، طلع عليها سيد هاشم البحراني، طلع عليها الحر العاملي، طلع عليها غير معاصرين البحار، أو العكس. كم من تراث الحر ما طلع عليه معاصرين ليه طلعوا عليه؟ الحر ذاك العيلم الموسوعي يعني واقعا بحر طمطام رحمة الله، لكن مع ذلك كم فاته من مصادر، مصادر ثابتة في الحواضر العلمية الشيعية، مو تقولي مصدر بعد نادر، مصدر كثير في الحواضر العلمية فاته. وهذا دليل على أن يا أخوان الكتب أصحاب، وشلون يصير هذا كتاب ثابت عند علماء الشيعة صاحب الوسائل ما ذكر لي اسم، ثم ماذا؟ والمذهب ما قام هوية بحر الحر العاملي رحمة الله عليه، مع احترام لتراب الحر العاملي، ولا قائم بالسيد هاشم البحراني، ولا قائم بأحد من الأعلام رحمة الله، مجموع أجيال العلماء. ده مهم نلتفت إليه. يعني معقولة هذا الجيل في القرن الحادي عشر ما التفتوا إلا القليل منهم؟ شو لكم؟ هو المذهب ما يتشخص بجيل من قرن معين، مجموع أجيال العلماء. لذلك أحد مؤاخذاتنا الآن على منهج الرجال عند المتأخر هاي الأعصار إن يجعلون من أصحاب الأصول الخمسة، يعني النجاشي الكشي الشيخ الطوسي كذا، هم ميزان وقياسي لتوفيق ونجاح التعليم. ما يصير مهما بلغ علم هؤلاء الكبار. أصحاب الإجماع إلا هم أجيال من طبقات متعددة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح منه. هذه أنسفها في اليم نسفة وأحصر التوفيق. ما شلون يصير؟ المقصود الآن ما يسع الوقت أن أتعرض لكل آليات منهج تصحيح الكتب، بس في له آليات كثيرة. إجمالا هذا الإطار ذكرته الآن ضابط، يعني بعبارة دقيقة أريد أعرف هذا الكتاب كيف هو. هذه بلي استقصاء عن كم من علماء الشيعة من رواة سواء كان علماء رواة أو خذ إلى علماء الله يعلم بالآلاف المؤلفة. المشاهير ده مو غير المشاهير، هيش المشاهير حتى إذا عندي قدرة استقصاء هكذا حين أقدر أثبت وضعية هذا الكتاب، قيمة هذا الكتاب عند علماء الطائفة كم هو. أما أستند على واحد واثنين وثلاثة ما يصير. فالأمر مهم، يعني لأن في الآونة الأخيرة تشدقات وعلى كل فتاوى يعني رجالية أو في علم الدراية حول كتب في الحديث كثرت. لا هذا ما احنا مسوس فيه، لا هذا نقنق فيه، وكأنما حين كيف يصاب على كل. فالمبحث كلش حساس، هذا الكتاب ثابت مو ثابت. انت تقول مو ثابت لازم تجيب شواهد استقصائية، تقول ثابت ايضا تجيب شواهد استقصائية. طبعا فيما اذا كان كتاب هو في الملأ العلمي نفي يجيب لك اثبات، مو اثباته نفي يجيب اثبات. كيف المهم هذا شيء مهم جدا. اعتمد على التستري شنو عرف الغلاة؟ بالله عليك تستري محقق من المحققين وليكن، لكن انا الغلاة هي حقيقة خطيرة، قاعدة في علم الرجال، قاعدة في تمييز العقائد الصحيحة في المذهب من العقائد غير الصحيحة في المذهب. اعتمد على قول نجاشي او قول بس كشي عقيدة برمتها أجعل فيها ميزان؟ الكارثة كارثة كارثة، يعني من حيث ضعف تهلهل هذا المنهجية والميزان. شو مهم على كل مباحث مو يسيرة، شيء مهم. مثل حين إذا أثبت ضرورة من ضروريات مذهب الإمامية، شيء نعتمد على كلام واحد اثنين ثلاثة؟ ضرورة تثبت بهذا الشيء؟ ضرورة أنا أريد أثبتها، لابد أستقصي كلمات الأولين والآخرين. هذه مهم، أمور مهمة جدا. يعني حذاري 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 من التسارع أمام إطلاق فتاوى في علم الرجال أو في علم الدراية أو مواقف، بس أعتبر هذا الشيء مسلم. كيف يصير يا أخي؟ هذا أمر مهم جدا. على كل المضمون الرواية، شوف المبحث ما يبحث بس هو حساس جدا، يأثر لك في العقائد في المعارف في الفقه في التفسير. هنا نحن نعتمد على ماذا؟ الكتاب والسنة، السنة وكتب الحديث. واحد يعتمد عليه ما يعتمد عليه كيف كذا فلان. اي نعم، مكن الرواية هكذا عن امير المؤمنين عليه السلام في حديث مع خواصه وشيعته ساق فيه بدع الولاة قبله وجملتها موارد الزامية. هذه رواية مروية عن الصادق عن امير المؤمنين بعد، اللي فيها ان الولاة قبلي احدثوا في في الدين أو كذا ولا يكون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك يبين ما أمير المؤمنين صعوبة الوضع وظلامة سلام الله عليه، أنه لو أراد أن يغير هذه البدع اللي هم ارتكبوها الولاة قبله لهاج الجيش الذي يقاتل به أمير المؤمنين. يعني مو كلهم على بصيرة من إمامة أمير المؤمنين إلا القليل منهم. ومن ضمن الأمور التي يبينها من البدع: وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. يعني كلمة ألزمت يظهر منها وجوب، يعني هاي قصة البسملة الجهر فيها لما صار إخفات أصلها بدأ من عمر وأبو بكر يعني. وقريش في بداية حربها مع النبي، في روايات أهل البيت إشارات كثيرة أن سبب الإخفات ببسم الله الرحمن الرحيم هو عبارة عن تمرير لسياسات قريش المشركة ضد رسول الله بعد رسول الله. يعني كثير من البدع التي قام بها الأول والثاني في الحقيقة هي نوع من تنفيذ لمرامي قريش في نزاعاتها مع النبي صلى الله عليه وآله. مثلا رد المقام، مقام النبي إبراهيم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير موضعه عن الجاهلية إلى لصيق الكعبة، لأن النبي إبراهيم كان يصعد فوق الحجر ويبني الكعبة، فالمقام موضع لصيق الكعبة. قريش زحزحته، قريش المشركة زحزحته إلى هالموضع اللي موجود الآن، فالنبي رجع إلى الموضع. أما الخليفة الثاني ماذا صنع؟ تلبية لنزعة قريش رجع إلى نفس الموضع. منها وكثير يعني هذه بدع الأول والثاني كلها تكريس لمرامي قريش السابقة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها روايات المقام الآن الكتمان وإخفاء بسم الله الرحمن الرحيم أحد مرامي قريش، لأن أكبر حساسية كما تبين روايات المقام روايات أهل البيت عليهم السلام، أكبر حساسية كانت تبديها قريش إلى تجاه يعني تشريعات الرسول هي البسملة والجهار بها. لهم يقولون بسمك اللهم، بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، فكان هذا شعار عظيم، شعار بعثة سيد الأنبياء في مقابل الشرك في المشركين من قريش، فحساسية. فلذا أخفوا، لذلك في التعبير لعنهم الله قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آية كتموها. وهذا في منهج من الفقه والاستنباط واقعا همتين مؤداه ان الذي لا يقف على سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسيرة امير المؤمنين لا يستطيع ان يكون بصيرا في الفقه. لماذا؟ تاريخ التشريع يعطيك بعد واضح عن خلفية وأساس كل تشريع في الأبواب الفقهية، كيف كان وكيف أسس يعني في شريعة سيد الأنبياء، جدا مهم واقعا هكذا. وهذا أمر كان يحرص عليه القدماء كثير في الاستنباط، تاريخ التشريع لتكون لدى الفقيه بصيرة. على كل هذا إجمالا، أنا ما أريد أخوض فيه أتوسع فيه أكثر، لكن إذا تلتفتون لا ستستثمرون منا قرائن كثيرة في الأبواب والأبحار. المهم في مضمون هذه الرواية هنا قوله عليه السلام: وألزمت الناس الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، نظير التعبير في حديث رواية الأعمش مرت علينا من حديث الإمام الصادق: والإجهار بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب، لكن مر بأن كلمة واجب يعني ثابت، قليلا ما في الروايات تستخدم واجب بمعنى إلزام. زين ماذا لكن عن رواية سليم وألزمت الناس؟ الجواب عن هذا المطلب: الإلزام يمكن حمل على الجهرية، لأن في الجهرية يجب أن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وسيما العامة على كل التي عامت الطريق عن اهتداء بأهل البيت لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، يكتموها حتى في المغرب والعشاء والصبح، عمدوا إلى أعظم آية فكتموها، طبيعي يلزمون، فصار شعارا لهم كشعار قريش السابقة. يعني إذا واحد يدقق مدرسة أهل البيت، شريعة النبي، سنة النبي، المذاهب الأخرى، شريعة قريش السابقة، كثير من أحكامهم مبنية على أسس قريش السابقة. فهنا الإلزام بالحاضر يعني الصلاة الجهرية محتمل قوي جدا بلحاضر. أو احتمال آخر، ما هو احتمال آخر هذا لازم نلتفت له كلش مهم بعد الفقه؟ الأمر المندوب هو مندوب بلحاظ الوظيفة الفردية، الأمر المندوب، لكن بلحاظ وظيفة الوالي لا يكون مندوبا، يكون واجبا. يعني شنو بلحاظ الوالي يكون واجب؟ يعني إقامة الأمر المندوب في المجتمع كشعار ديني هذا واجب على الوالي. هذه نقطة مهمة، الأمور المندوبة مندوبة في الوظيفة الفردية، أما كوظيفة الوالي لا. الأمر المكروه مكروه في الوظيفة الفردية صحيح، أما وظيفة الوالي إذا شاف رواج للمكروهات له أن يمنع بنحو الإلزام عن شيوع المكروهات، المكروهات الشديدة كذا فلان، هذا وظائف الوالي. وظائف الوالي التربية على المنهج الديني، تربيته أو بناء أو إقامة المجتمع الديني أو الفضاء العام، هو ملزم إلزاما بأن يبنيه على الموازين الشرعية، مو مثل الوظيفة الفردية. هو كوظيفة يعني. لذلك قالوا بأن الأذان، أذان هو مستحب، أذان الإعلام مستحب، لكن أذان الإعلام في مدينة من المدن الوالي واجب عليه أن ماذا؟ واجب عليه أن يقيم الأذان كشعيرة إعلام. حتى أن الشيخ البهائي رحمة الله عليه نقل، مو بس الشيخ البهائي، كثير من الأعلام نقلوا أن مدينة من مدن المسلمين لو تركت الأذان كشعيرة أذان الإعلام وجب مجاهدة تلك المدينة، مقاتلة أهالي تلك المدينة. أو آذان مستحب، أي صحيح ومستحب، هو مستحب كوظيفة فردية، لكن كوظيفة اجتماعية واجب كفائي. المستحبات في الوظيفة الفردية، أما في الوظيفة الجماعية لا، من قال مستحب؟ واجب. و ولذلك يقع خلط كثير 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 في الفتاوى في الفتاوى في الفتاوى في الفتاوى الموجودة الآن 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 معاصرة بين هذين البعدين، بعد الوظيفة الفردية بعد وظيفة الوالي. الوالي مرجع، مالك الأشتى، أي كان. المندوب، المندوب في وظيفة الاجتماعية، الوظيفة الاجتماعية أول مسؤول عنها الوالي. في الوظيفة الاجتماعية واجب كفائي زيارة الحسين وزيارة الأئمة مستحبة، والستر واجب. يعني وين زيارة مستحبة؟ من قال لك زيارة مستحبة؟ أولا في الوظيفة الفردية مو في الوظيفة الجماعية. في الوظيفة الجماعية واجب كفائي. عندنا روايات موجودة في أبواب الحج، اذهبوا لاحظوها، أبواب الحج المجلد 11، بعد زيادة أعطيكم عنوان أبواب الحج، أبواب وجوب الحج. لو أن الناس تركوا الذهاب إلى مكة لما أمهلوا، حتى لو لم يكن واحد مستطيع، إقامة الحج واجب كفائي. واجب كفائي يعالج الله عقوبة الأمة الإسلامية والمجتمع في الدنيا في نفس السنة قبل بعد الآخرة. خل حج إذا ما مستطيع مستحب يا أخي، مستحب في الوظيفة الفردية مو مستحب في الوظيفة الجماعية. عندنا رواية لو أن الشيعة المؤمنين تركوا الحج كلهم عام واحد لما أمهلهم الله، أنزل بهم العقوبة والنقمة في نفس ذاك العام. مو بس ترى عندنا، مو بس ترى إقامة الوظائف على صعيد الأمة الإسلامية، إقامة الوظائف على صعيد المجتمع الإيماني أيضا واجب. لذلك صاحب الوسائل ذكر روايات صحيحة معتبرة السند مفتى بها، أن يجب على الوالي لو كان الناس في عام من السنة من السنين ما عندهم مكنة الحج إلى بيت الله الحرام، أو اللي عندهم مكنة قليلين، هذا ما يكفي مع عظمة البيت الله الحرام، يجب عليه أن ينفق من بيت مال المسلمين يحجج جماعة، واجب. كذلك ورد عندنا في زيارة النبي صلى الله عليه وآله نفس الأبواب نفسها موجود فيها. لو أن الناس تركوا أو عجزوا عن زيارة النبي في عام من الأعوام وجب على الوالي أن يبذل من بيت مال المسلمين ليحجج الناس لزيارة رسول الله، واجب. زيارة مستحبة، يعني شنو زيارة مستحبة؟ في الوظيفة الفردية مو في الوظيفة الاجتماعية الجماعية. الوظيفة الجماعية واجب كشعار للدين، واجب، هذا ما يعطل. هذا فضلا عن أن الزيارة حتى في الوظيفة الفردية لها أبعاد وجوب عيني، من باب تعاهد الإنسان لإيمان نفسه، لموالاته لأهل البيت، لأن لا تنقطع، لأن لا تضعف، هو ينحرف، على كل أبعاد أخرى. فالمقصود أن كثير من المستحبات بلي بلحاظ أفرض خصوصيتها الفردية مستحبة، أصل طبيعة الولاء الموجود في الزيارة هذا هو واجب عيني مو مستحب. أنا لابد أن أحافظ على إيماني وولائي لأهل البيت عبر الزيارة، عبر إقامة مجلس، عبر المشاركة في عزاء، عبر نشر فضائلهم، المنبر طريقة من الطرق. هاي الطبيعة موجودة، خصوصية الفردية مستحبة مو الطبيعة هي كلها مستحبة. هذه أمور للأسف تغفل. لذلك الفقهاء عندهم شيء مسلم هذا الآن، وإن كان الآن ربما متأخرين العصر يشككون فيه أو يمنعون، لكن مشهور الفقهاء شهرة عظيمة أن إنسان المكلف إذا ترك جميع المستحبات يفسق. يعني المستحبات هاي بعد شوف نظرة أخرى أخرى. المستحبات في الوظيفة الفردية بشكل مفكك مستحبة، أما بشكل مجموعي لا واجب. يعني ترك المجموع المستحبات يسبب فسق الإنسان، هذا أمر مشهور مسلم عندهم. الآن لست في صدد البحث في دليل هذا المدعى وصحة من سقمة بقدر ما أنا في صدد شيء آخر، وهو أن كثير من الأحكام أو الوظائف في بعد هي مستحبة، في بعد في أبعاد أخرى كثيرة تصير هي واجبة. هنا مو من بعيد أن يقال أن أمير المؤمنين عليه السلام يقول وألزمت الناس الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، بالتالي أنه حتى لو هي مستحبة في الإخفاتية أو في النوافل أو في أماكن أخرى، البسملة مدام شعار مستحب فالوالي وظيفة أن يلزم المجموع بإقامة هذه الشعيرة. لو ترك الناس كلهم زيارة الأربعين خطأ، أو زيارة الحسين هكذا خطأ، أو زيارة أئمة المعصومين خطأ، ترك الناس عمارة قبورهم خطأ. حتى في تلك الأبواب نسيت أذكر لكم في أبواب وجوب الحج لاحظوها موجودة روايات صحيحة معتبرة أيضا، لو أن الناس تركوا السكن والإقامة والجوار لبيت الله الحرام وجب على الوالي أن يسكن من بيت المال من يقيم ويجاور بيت الله الحرام. لماذا؟ لأن الحاج لما يجي والمعتمر بيشوف ناس لا أنيس ولا ونيس خميصين. كذلك بالنسبة للمدينة المنورة روايات صحيحة السند موجودة ذكرها صاحب الرسالة، لو أن الناس تركوا الإقامة والسكنة والجوار لمرقد سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم واجب على الوالي أن يسكن. لذلك في رواية بعد صحيحة السند المعتبرة في أبواب الجهاد العدو في الوسائل عن الباقر عليه السلام أن الجوار لمراقد المعصومين الجوار من الجهاد. جهاد لماذا جهاد؟ لأن عمارة لهذه المراقد الشريفة عمارة. فمقصود أن البحث في شيء من زاوية خطأ، واحد يبحث في زاوية واحدة مثل شبيه البحث الذي مر بنا اليوم الصبح في الأصول. لاحظوا الآية الكريمة يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، قالوا إن فيها قوما جبارين صدام وعفلقية وبعثيين في النجف، ما نقدر نروح، كربلاء موجود فيه، سامراء موجودين، مش ما نقدر نروح. قال اثنان من الذين إن دخلتما عليهما فإنكما ادخلوا الأرض المقدسة. قال اذهب أنت وربك فقاتلا، احنا نخاف بعثيين، اكو تكفيريين، اكو القاعدة تفجر سيارات، ما نروح نزور سامراء. شو زوار بآخرين روحهم يخاف، احنا صعب نروح. قال إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. هذه المراقد نور هداية، ما تلزموها تيه في الأرض صير. قال إنها محرمة عليهم 40 يتيهون تيه بدون هداية. أنتم أيها البشر هاي الأراضي المقدسة ادخلوها جاوروها أحيوها أعمروها شدوا الآخرين إليها ليزوروها. الآن حسب كلام كثير من الكبار مقتبسة من الآيات والروايات، الزائر لما يجي يزور الله يعلم شقد أكو بث روحي في اللاشعور للزائر من قبل المعصوم. ادخلوا الأرض المقدسة واجب، عمارة هذه الأمور واجبة، السكنة مستحب كوظيفة فردية مستحب من أحد الأبعاد. ولا هذا نفس هذا واجبات كثيرة تقام بها، نفس الشيء الكراهة دي بعد فردي، حتى في مكة في كراهة، يعني لمن لا يتقيد بالآداب. أيضا حول دي المراقب المقدسة، ادخلوا الباب في الأراضي المقدسة وقولوا حطة، أصلا الجوار يسبب حط الإنسان من الذنوب، نغفر لكم خطاياكم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بعد ذلك شنو؟ فأنزلنا عليهم رجزا من السماء. معروف الذي يجاور مكة، مدينة، نجف، كربلاء، كاظمية، سامراء، مشهد الرضا، ويرتكب الذنوب تتضاعف الذنوب ويعاجل بالعقوبة في الدنيا. شنو الآية الكريمة؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيلهم فأنزلنا عليهم رجزا من السماء، يعني عقوبة عاجلة دنيوية، لأن المفروض الوظيفة هي إعمارها بالطهارة بالإنابة بالاستغفار، مو إعمارها بالمعاصي، إعمارها بالطاعات، إعمارها بالطاعات. وراء هذا الحكي أسرار كثيرة، بس ما أريد الحين أبوح بها، هواي أسرار. المقصود فإذا هذا الباب واجب كفائي، شنو مستحب؟ مستحب أحد أبعاده، استحباب فردي. وللأسف يا أخوان في البحث الفقهي الآن، في الفتاوى الفقهية، في غفلة 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 كثيرة في المباحث. شيء بعد الفردي مستحب ينظر لنا مستحب، فيوازن في الفتوى بينه وبين واجب يسير، بأن ذاك الواجب اليسير أعظم. يا أخي هذا مستحب في بعد، في زاوية من زوايا، في بعد الواجب هذا غول، هذا اخطبوط وجوبة، مو أنه مستحب أو وجوب متوسط، فضلاً عن أن نتوهم أنه مستحب. هذه بصائر في الفقه يا أخوان. الفقه ليس مسائل أحادية مبعثرة، الفقه منظومة مترابطة. أحد معاني العارضة الفقهية الشم الفقهي، يعني رباط منظومي للأبواب، واحد يلتفت إليه، ليس فقط بين الأبواب الفقهية، بين الأبواب الفقهية والأبواب العقائدية. هذه يسمونها البصيرة في الفقه، العارضة في الفقه، فراسة الفقيه، فطنة الفقيه بأغراض الشريعة، بمقاصد الشريعة. وإلا بخطة عامل مع مسائل مفككة عن بعضها البعض، على فقه مبعثة رصير صفحي قشري، مو تخرص. وعد ما يتخرص، تخرص ما لي حجية، تذوق ما لي حجية، كل شيء حجيته بالشواهد والدلائل، لكن منهجية الدلائل والشواهد يريد لها منظومية، رابط بين الأبواب، رابط. إذا أتتبع وأحاول أكتشف الارتباط بين الأبواب، حين يصير عندي بصيرة فقهية وفق شواهد وفق دلائل، وربطها مع القواعد والأبواب العقائدية. الدين ليس منفك، العقيدة منفكة عن الفقه، هذا مو دين. تلاحم، ترابط، لا أجزاء مفككة. حين بناء عادي تشوف بين ترابط، فكيف الدين ما في ترابط بين أصول الدين وفروع الدين؟ معقولة يعني ما في ترابط؟ بالله عليك معقولة؟ ما يمكن. ممكن. أو شو ربط أصول الدين شنو ربط علم الكلام مع الفقه؟ شنو مو ربط؟ تبنات الدين قطع متبعثرة جزر، يعني الدين جزر مبعثرة. هاي التخصصات صارت من القبيل، ولأنه مو أنه هي بين ترابط وتلاحم وتأثير وتأثر. الآن ما قدرت تكتشف بحث آخر قصور. لا أننا نتخرص تجسير الجسور، لا، هي الجسور موجودة، ما اكتشفناها بحث آخر. كثير البصيرة في الفقه وراءها العارضة الفقهية اللي يسعبر عنها هي هذه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.